ومسلم.
نعم
شيخ بارك الله فيك، فاتني من أين أخذنا أنه إذا تشوف أخي لمد يدي أن إذا لم يكن في ضرر أن أبينه له، من أين أخذنا؟
من قولي إنما فعلت هذا، لأن الصحابة سوف يتشوف ليش فعل. ثم هناك أيضا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، إذا صح سندها، أنه كان له أسياد يموت أحدهم ثم يوصيه إلى الآخر، حتى ذكروا له أن في بين أن بين كتفيه خاتم النبوة، فخرج يوما إلى البقيع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبره، يعني صار وراءه وجعل ينظر، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يريد أن يطلع إلى خاتم النبوة، فأنزل رداءه، نزل رداءه حتى رأى. هنا إيش؟ كيف؟ رجوعه القهقرة يعني على ورق. لا لا بد، لأنه لا بد أن يرجع القهقرة، لأنه لو رجع على وجهه لكانت القبلة خلف ظهر سليم. لا لا ما في ثلاثة، هو خمس دقائق
لا لا هذا أبو خالد
سبحان الله عشان نعم سليم عادل نعم كيف؟
أول الفقهاء يوم الزواج ارتفع الماموم على الماموم على الإمام، وارتفع الماموم ما في مصلحة، ارتفع الإمام في مصلحة، لأن يشهدون الإمام.
أي نعم. له ورد حديث في نهي الإمام عن أن يكون أرفع من المأمومين.
يعني
أي نعم. ها ناخذ.
لأننا فلناخذ فيه في الأصل.
ما دام عندنا قائد مشكلة. طيب.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري القرشي قال حدثني أبو حازم أن رجالا أتوا سهل بن سعد قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم قال أتوا سهل بن سعد فسألوه من أي شيء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وساقوا الحديث نحو حديث ابن أبي حازم. قال النووي كراهة الاختصار في الصلاة. قال مسلم وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن مبارك حاء قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية أبي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة. حدث
الخصار معناه أن يضع الرجل يده على خاصرته هكذا، وذلك أنه ورد التعليل به بأنه فعل اليهود، ورأينا كثيرا من الإخوة يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا، فأخشى أن يكون هذا نوع من الاختصار، لأنه يضع على خاصرته، ويدعون أن القلب محله هنا، وإذا وضعوا اليد على القلب يعني يكون أحسن، وهذا استحسان لا وجه له، بل توضع اليد اليمنى على اليسرى في الوسط. نعم.
باب كراهة مسح الجبهة في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال
نعم.
حدثنا
كيف؟ أي مختلف. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كنت لابد فاعلا فواحدا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال واحدة. وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وقال فيه حدثني معيقيب حاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال إن كنت فاعلا فواحدة.
هذا أخي يبين ما سبق وأن المراد بمسح الحصى في المسجد إذا كان الإنسان يصلي، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فرش بالحصبة، فإذا أراد الإنسان أن يسجد مسح الحصى من أجل التسوية، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك وقال إن كنت فاعلا فواحدا، لأنه يحصل بها المقصود. ووجه الكراهة أو وجه النهي أنه من باب العبث في الصلاة، والعبث في الصلاة أقل أحواله الكراهة. وفي هذا الحديث من فوائد هذا الحديث أنه لا حرج، لا تتلفت ولد، أنه لا حرج أن يسوي الإنسان موضع السجود، وقد يضطر الإنسان إلى ذلك أحيانا فيما لو كانت الأرض غير مستوية وكانت صلبة، فلا بد من التسوية. وفيه أيضا أنه يستفاد منه بفحوى الخطاب أنه لا بد من الاستقرار على السجود، فلا يكفي وضع الجبهة بدون أن يستقر. ولهذا قال أهل العلم لو أنه سجد على فراش من قطن أو صوف غير ملتبد فإنه لا يجزئ حتى يكبسه ويستقر. ويؤيد هذا قول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه وسجد عليه. فتأمل قوله إذا لم يستطع أن يمكن جبهته، فدل ذلك على أنه لابد من التمكين والاستقرار. نعم أحمد.
بعض الناس لما سجد على مكان معطر بالتراب أو غير من نظر النمل أحيانا تجد يمسح مكان موضع جبهته ويسجد، هل هذا مثل ما ورد في الحديث أو أنه يكون من باب أولى؟
نفس الشيء وها مثله عبث، بل هذا أهون من الحصى. هذا حتى لو سجد عليه الإنسان وانكبس فهو أهون من الحصى.
وقد يكون أنه يخشى أن قصة الجار، قد حصل
أن يحصل يخشى إيش؟
يخشى أن مثلا يدخل في
أنفه.
فقال أنا أمسح حتى.
أما إذا كان الإنسان ينفخ إذا سجد يمكن يدخل في أنفه، أما إذا كان نفس عادي ما أظن يعني ما أظن أن التراب يتطاير على أنفه، لكن على كل حال إذا خشي ما في مانع، حتى لو خشي وضع من دينا على ذلك ما في مانع. نعم يا شراف. إيش يكون إيش؟ يكون نعم. يحتمل المعنى هذا أن رحمة واجهه، ويحتمل أن المعنى أن الإنسان كلما كان أخطأ لله وأذل كان أقرب إلى رحمته. نعم. فضل عندي كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. ها؟ هو وأصل المؤلف مسلم رحمه الله ما ترجم، ما يترجم إما النووي أو يمكن بعض التلاميذ الآخرين. نعم.
باب النهي عن الوصاق في المسجد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى.
هذا أيضا من الأشياء المكروهة البصاق في المسجد، فإن البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث إزالة ما يؤذي وإن كان طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حك البصاق مع أن البصاق طاهر، إذ كل ما يخرج من الإنسان من غير السبيلين فإنه طاهر إلا الدم، فإن الجمهور على أنه نجس. وكذلك يستثنى مما يخرج من السبيلين المني فإنه طاهر على القول الراجح. واستدل بهذا الحديث الحلولية من الجهمية وغيره، وقالوا هذا يدل أن الله في الأرض، لأن الرسول قال فإن الله قبل وجهه. ولكن هؤلاء ممن يتبعون ما تشابه منه. هذا الحديث مشتبه، وعندنا نصوص محكمة بينة ظاهرة، وهي ثبوت علو الله عز وجل بذاته وأنه فوق كل شيء، وهذه محكمة، ولا يجوز لنا أن نعدل إلى المتشابه عن المحكم، فللواجب أن نرد المتشابه إلى المحكم، لأن الله تعالى قال هن أم الكتاب أي مرجع الكتاب. وعلى هذا فكيف نجمع؟ نقول إنه أولا أن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو قريب في علوه علي في دنوه، ليس كمثله شيء. وإذا كانت السماوات السبع والأراضون السبع في كفه كخردلة في كف أحدنا فهو محيط بكل شيء ولا يمكن أن يقاس بخلقه. هذه واحدة، وهذا الجواب يدل عليه قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الوجه الثاني أن نقول إنه لا منافاة بين كون الشيء قبل وجهك وكونه في العلو، فإنك عندما تصلي بل عندما تستقبل القبلة عندما تستقبل الشمس عند غروبها أو شروقها تجد أنها قبل وجهك مع أنها في السماء بعيدة عنك. وإذا جاز هذا في حق المخلوق فجوازه في حق الخالق من باب أولى. والمهم اعتماد القاعدة العامة التي يتبعها الراسخون في العلم، وهو رد المتشابه إلى المحكم، هذا أهم شيء، لا في باب الأخبار عن الله وصفاته واليوم الآخر والجنة والنار، ولا في باب الأحكام. يجب أن يرد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. أما كون الإنسان يتشبث بالمتشابه ليحكم به على المحكم فهذا طريق من الزائغين الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. وفي هذا الحديث دليل على تحريم البصاق قبل الوجه والإنسان يصلي، لأنه قال لا يبصقن، وعلل فإن الله قبل وجهه، ولا شك أنه من سوء الأدب مع الله عز وجل أن تبصق بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أن بصاق الإنسان وهو يصلي أمام وجهه محرم، ولكن هل تبطل الصلاة به الظاهر أنها لا تبطل لأن المعنى يعود إلى شيء يتعلق بغير الصلاة وهو سوء الأدب مع الله عز وجل. سامع ايش؟
هل يفهم قول صلى الله عليه وسلم فان رحمه تواجهه في ظهر خليفه؟
بلوغ
في ظهر خليفه؟
ايه ما اظن، لا اظن، لان هذا اسفل الساجد يسجد على الارض. نعم.
بعض العلماء قاصر الاعتقاد والعكس.
ايش؟
بعض العلماء قاصر الاعتقاد والعكس على المصاب، فقال انه اذا في الصلاه يلتفت اتجاهه. انا بسميه
بعض العلماء قال قاص
على
المصاب، ما تلتفت إذا عطس. أولا أن العاطس مأمور بأن يغطي وجهه وله بيديه كذا، لأن هذا يكتم النفس، لكن يغطيه بالرداء كما أو بالغدرة، هذه واحدة. والشيء الثاني أن العطاس بغير اختيار الإنسان. والشيء الثالث أنه لا يلزم في العطاس أن يخرج منه شيء. ثم إذا عطس أين يكون؟ لو خرج شيء أين يكون؟ يكون في الأرض، ما يكون في قبل الإنسان، فلا صحة. ثم أنهم يقولون من ناحية طبية أن الإنسان إذا التفت حال العطاس فهو خطر على أعصاب الرقبة. هنا أخذنا ثلاثة. ثلاثة؟ نعم. أي نعم. لا إله إلا الله. مش حنا ندرسكم من زمان. نقول دعوا التحريف مو تأويل. تحريف. ها؟ لا تمر كما أراد الله عز وجل أو كما أراد الرسول إذا كانت حديثا. فإن الله قبل وجهه، لكن كيف كان؟ كيف ذلك؟ الكيف مجهول. هنا
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله حاء، وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن أيوب حاء، وحدثنا
عن أيوب حاء، عن أيوب حاء بدل من أيوب، عن أيوب حاء وحدها، والأحسن أيضا تمدها لأن حاء ممدودة فيها ألف.
نعم. عن أيوب حاء، وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حاء، وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة، كلهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نخامة في قبلة المسجد إلا الضحاك، فإن في حديثه نخامة في القبلة بمعنى حديث مالك. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعن
يعني أن قوله في القبلة أي في جدارها. فمسلم رحمه الله فسر قوله في القبلة أي في جدار القبلة كما هو لفظ مالك رحمه الله. نعم.
جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاه، ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
هذا فيه الإرشاد إلى أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وأو هنا يحتمل أنها للشك النظار، ويحتمل أنها للتنويع. وإذا دار الأمر بين كونها للتنويع أو كونها شك النظار فالأولى حملها على التنويع، لأن الأصل عدم الشك، والجمع ممكن، يعني ممكن أن يقول له حالة إما أن تكون عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، وإنما قال تحت قدمه اليسرى لأن اليسرى أحق بالأذى من اليمنى. فإن قال قائل إذا كان في المسجد فكيف يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى؟ نقول أما إذا كان آخر واحد في الصف من اليسار وكان جدار المسجد قصيرا فيمكنه إيش؟ أن يبصق عن يساره. وأما ما عدا ذلك أو تحت قدمه اليسرى فهذا لا يمكن، ولكن يبصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، لأن النفوس تكره أن ترى مثل ذلك. نعم.
حدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب عن يونس حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي كلاهما عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بمثل حديث ابن عيينة. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة أو مخاطة أو نخامة فحكه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علي قال قال زهير حدثنا ابن علية عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا. ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض.
في هذا الحديث ما يؤيد ما ذكرناه قبل قليل أنه يحرم على الإنسان أن يتنخم قبل وجهه وهو يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب مثلا يتقزز منه كل إنسان، لو استقبلك رجل ثم تنخع بين يديه أترى هذا من حسن الأدب أو من سوء الأدب؟ من سوء الأدب بلا شك. وإذا كان هذا الذي فعلته جبارا فإنه ربما يبطش بك ويعاقبك. وفي هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقياسه الواضح الخفي على الشيء الواضح، وفيه أيضا حسن توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أنه إذا ذكر ما يمتنع ذكر ما يجوز، لأنه لما كان يمتنع أن يتنخى أمامه ذكر له أنه يتنخى عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وهذا هو طريق القرآن الكريم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فلما نهاهم عن قول راعنا فتح لهم الباب المباح بقوله وقولوا انظرنا. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله والموجه لعباد الله أنه إذا ذكر لهم الممنوع أن يذكر لهم المشروع والمباح حتى لا يضيق على الناس. تجد بعض الناس يتكلم عن شيء محرم ويشدد في ذلك والناس محتاجون إليه حسب ما يدعون، لكنه لا يذكر لهم الباب الذي يخرجون منه. وهذا لا شك أنه نقص في الدعوة إلى الله عز وجل وتوجيه الناس. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز فعل ما يستكره من أجل التعليم. من أين؟ من كون القاسم رحمه الله فعل ذلك، تفل في ثوبه من أجل التعليم. لكن قد يقول قائل: القاسم لا دليل في فعله، وذلك لأنه من التابعين، ليس من الصحابة، على أن الاستدلال بقول الصحابة فيه خلاف. فيقال: ما فعله القاسم يؤيده عموم الأدلة بأن باب التعيين لا يستقبح فيه ما يستقبح في غير باب التعليم. ألم تقل أم سليم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ مع أن هذا الشيء يستحيى منه ولا تتكلم به النساء، وربما يقصر عن الكلام فيه الرجال أيضا. نعم نعم. نعم، هو قال: فإن لم يجد فليحك ثوبه، فليدخل فيه ثوبه. نعم،
هو واحد.
يا شيخ، أليس كذا
فارق
المسجد
أن تكون؟ بلى.
طيب يا شيخ،
لو كان المسجد مفروش، كيف يكون؟ أقول لك، يصفط أفراش؟ على كل حال بارك الله فيك، اصلا ما لا تجوز ان يخالف في المسجد، لا تجوز اصلا، لانه ليس معنى قولك كفارته ودفنها انه يجوز ان تبصق ثم تدفن. لو كان كذلك لقلنا يجوز للانسان ان يفعل محظورات الاحرام ويفني، لكن معنى اذا وقعت من الانسان فكفارته ودفنها، هذا اذا كانت تزول بالدفن. اما اذا كانت لا تزول بالدفن فإنه لا يكفي ذلك، لا بد من مسحها حتى تزول، إن كان على فراش أو كانت أيضا في مكان لو دفنها لم تزل، لأنه أحيانا إذا دفنتها فيما لو كان المسجد مفروشا بالرمل، إذا دفنتها يكون هذا أقبح، لأنه إذا وطأ عليه القدم خرجت وصارت تلوث أكثر. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن تدفن حيث لا يكون فيها أذية. نعم. إيش؟ هل الأولى التفل في المنديل أو في الثوب؟ كذا؟ أقول هذا سؤالك الآن؟ لا، في المنديل أحسن، لأن المنديل تختفي، يضعها الإنسان في جيبه ولا يعلم عنها، لكن في ثوبه مشكل، لا سيما إذا كان إنسان كثيرا البلغم. بعض الناس المصابين بهذا الشيء، نسأل الله لنا ولكم العافية، دائما يكون يخرج منهم هذا الشيء، فلا ينفع في هذا إلا من دين. نعم.
وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلهم عن القاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن علي، وزاد في حديث هشيم قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ثوبه بعضه على بعض. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبذقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وحدثنا يحيى بن يحيى
قول عليه الصلاة والسلام: فإنه يناجي ربه، المناجاة تبادل الحديث. فهل المصلي يتبادل الحديث مع الله؟ الجواب نعم، لما ثبت في الصحيح من قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي إلى آخر الحديث. وفي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، حث على حضور الإنسان بقلبه وقالبه في الصلاة، لأن الله يعلم ما في قلبه، فلا يعلمن الله منك الإعراض بالقلب عن مناجاته جل وعلا. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، لأن أكثر ما يأتي الشيطان بالهواجيس والتقديرات والتفكيرات إنما هو في الصلاة، وإذا سلم الإنسان طار عنه كل شيء كأن لم يكن. لماذا؟ لأن الشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته، وأفضل عبادة بعد الشهادتين هي الصلاة. وأنا أقول لكم الآن، انظروا عداوة الشيطان، أهل الخير تجد بينهم معادات في كثير من الأحيان، نعم، أهل الشر بينهم تكاتف وتساعد، لأنهم يرضون الشيطان، وأهل الخير لو تكاتفوا لأغضبوا الشيطان، فلذلك يحرش بينهم ويلقي العداوة بينهم من أجل أن لا تكون لهم كلمة واحدة. فكلما رأى الشيطان إقبالا من العبد على طاعة الله فإنه يهاجمه مهاجمة شديدة عظيمة، أعاذنا الله وإياكم من شر. نعم كمال. قبل الوجه؟ ها؟
يعني لو تنخم أحد في المسجد لكن في غير الصلاة.
نعم.
وكفنا. فهل نقول إنه مكروه؟
نقول حرام، لأن الرسول قال خطيئة، والخطيئة إثم. محجوب. بين إيش؟ فيما؟ أصل لو تكلم الإنسان بكلمة واحدة في الصلاة بطلت الصلاة. ها؟ ما في علاقة. الإنسان بارك الله فيك اللي يقوى على نفسه وعنده عزيمة يستطيع من يوم ما يدخل في الصلاة يقطع جميع الهواجس. وما في شك أن كثرة الذكر يطمئن بها القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. كيف؟ لا لا لا، المناجاة غير مسألة إن الله قبل وجهه، فالله يناجيه وهو قبل وجهه، يعني ليست هذه بدلا عن هذه أبدا، والمخرج مو بواحد. هذا حديث أنس. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة قال سألت قتادة عن التفل في المسجد فقال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حدثنا عبد الله بن محمد.
وفي قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كفارتها دفنها، يعني التفل، دليل على انه تفل بمعنى البزاق. اما التفل المجرد اللي ليس فيه الا حبات من الريق او ذرات من الريق فهذا لا يؤثر على المسجد، بل المراد شيء يؤثر لقول كفارتها دفنها. وهذه الذرات اليسيره هذه لا تحتاج إلى دفن لأنها ليس لها جرم. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن.
نعم الأذى يماط عن الطريق يراد به كل ما يؤذي كل ما يؤذي من حجر أو شوك أو ماء أو قشر بطيخ أو غير ذلك. وإذا كان إزالة هذا من محاسن الأعمال فإلقاء هذا في طريق الناس من مساوئ الأعمال. ولهذا يجب على الإنسان أن ينتبه لمثل هذه المسألة وأن لا يلقي في أسواق المسلمين ما يؤذيه. وأما المساوي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، وهذا دليل على أن دفن النخاعة في المسجد فرض كفاية، لأن الإثم يتعلق بالجميع. طيب فإذا كان المسجد له من نظف من فراشين أو غير ذلك، فهل تبرأ الذمة إذا تركت ذلك أو نقول إما أن تدفنها أنت وإما أن تخبر الثاني؟ نعم نعم الثاني كما قال العلماء فيما لو سقط ثوب جارك على بيتك أطرته الريح إلى بيتك ثوب الجار، فهل يجب عليك أن تذهب به إليه أو يجب عليك أحد أمرين الذهاب به إليه أو إخباره؟ الثاني، فإذا قلت فلان إن الثوب قد سقط على بيتنا كفى، هو الذي يأتي ويأخذ، وإن ذهبت به إليه فهو أحسن. نعم جمال لا ما قال المسجد، قال إذا رآها الإنسان ولم يدفنها فهذا من مساوئ الأعمال. لا أبدا هذا هو الوقت، يعني مثلا الذي بصق ما دفنها راح مر بها واحد من الناس يقول يجب عليك أن تدفنها أنت، فإن تركها الناس فهذا من مساوئ الأعمال. نعم لا عن يسار ايش لا يبصق عن يمين يكون عن يسار، حتى في غير الصلاة يبصق عن يسار. نعم لا مطلقا عام. كل مصلي لا يبصق أمامه.
حدثنا طيب. عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت تنخع فدلكها بنعله. وحدثني
في هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النخاعة طاهرة، لأنها لو كانت نجسة ما دلكها بنعله، وهو قد خلع نعله لما أخبره جبريل بأن فيهما أذى. ثانيا مشروعية الصلاة بالنعال لقوله دلكها بنعله، وفي أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، لأن الدلك بالنعل يحتاج إلى حركة. نعم
حدثني
يحيى
حميدة
ألم تعلم شأن الوزغة أنها تنفخ النار على أبيك إبراهيم؟ هل يكون بينك وبينها يوما من الدهر صداقة؟ ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل أوزاغ، اقتلها في المسجد وغير المسجد، لكن إذا قتلتها وهلكت فأخرجها من المسجد. إذا وصلت الجدار فاغسله إذا كان يمكن غسله، أو حكه إذا كان لا يمكن غسله. نعم كل أنا أردت غيرك يا آدم.
قال ولكن يمشي على يساري أو تقدم اليسرى.
نعم. نعم.
إذا تبع عن يساري لا تكون هذه المسجد ظاهرة.
إيش؟
إذا تبع عن يساري.
إيه نعم.
تكون هذه ظاهرة في المسجد.
ظاهرة؟ إيه ولو كان في المسجد. لكن قلنا لكم إذا كان في المسجد لأن كان آخر واحد من الطرف والجدار قصير. لا، لأن إذا كان في الوسط فقد جاء الحديث البساط في المسجد خطيرة فيدركها بثوب. لا ما شك تنويه، لأنه يمكن أن يكون في المسجد ويبصق عن يساره في الصورة التي ذكرناها. آدم
بعض الحسنات ثبت أن بعض الحسنات
هي للسيئات. نعم ثبت. نعم ثبت هذا في القرآن والسنة. إيه ما يحتاج ثبت. نعم
هل هناك يعني بعض الذنوب
يبطل الحسنات؟ هنا المن بالصدقة يبطله، كذلك السيئات قد تحيط بالحسنات، مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة، ومن تعرف فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا لأن سيئة هذا تحيط بحسنة هذا، وليس المعنى أن الصلاة يجب عليها أن يعيدها، لا لا يجب أن يعيدها.
وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن الجريري عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنخع فدلكها بنعله اليسرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل.
وهذا يؤيد قوله فيما سبق أو تحت قدمه اليسرى حيث كان يدلكها بالنعل اليسرى. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة قال سألت أنسا بمثله.
هذا أيضا كما سبق يدل على مشروعية الصلاة بالنعل، وقد ورد الأمر بذلك أي بأن يصلي الإنسان في نعليه مخالفة لليهود، ولكن بشرط أن لا يدخل المسجد حتى ينظر في نعليه، فإن رأى فيهما أذى مسحه وإلا فلا يصلي وهو لم يستبرئ النعليه. ثم إنه قد يقال في وقتنا الحاضر لما كان في المساجد مفروشة لو صلى في نعليه لازم من ذلك ايش مفسده، قد تكون ارجح من المصلحه، وهو ان هذا الفراش تلوث بما قد يكون عالقا في النعل من اذى. ثم انه في احدى السنوات الماضيه حدثنا الناس على الصلاه في النعل يوم الجمعه وبدانا نصلي في نعليه، فماذا صنع الناس؟ بدل ما كانوا يحترمون المسجد ولا يدخلون في النعال صاروا يدخلون في النعال، وإذا وصلوا إلى الصف خلعوا النعال، فانقلبت المسألة، فرجعنا عن قولنا وفعلنا. لأنه ما في فائدة. ويمكن للإنسان أن يدرك السنة بأن يصلي فين عليه في بيته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال في المسجد، ما قيدها في المسجد. نعم ياسر. لا ثبت في السنة أنه قال أنه كان ينهى عن كثرة الإرتاح ويأمر بالاحتفاء أحيانا سواء في المسجد أو المسجد. نعم. قدرا. هو الأصل الطهارة، الأصل الطهارة هو أنها ليس فيها شيء. شراب إيش؟ وهو نعم. ها؟
والنهي.
نعم.
مع النهي عن مصاحبة المسجد.
نعم.
عن يسار صوت يكون
المسجد. ماذا كان بارك الله فيكم قبل قليل انه يمكن يكون عن يساره وهو في المسجد وتكون يكون البصاق خالف المسجد. نعم صحيح. ما دام قد ثبت ان البصاق في المسجد خطيئه فلماذا نفعل؟ لا بد من هذا الجمع. ويجاب عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام دلكها بنعله أنه لا يتمكن من هذا، ولعله لم يكن بداؤه
أن تقلب الشريعة
الساعة متيسرة.